ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على ما توجبه الشريعة وتقتضيه الشريعة، وذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون عالما بحال المأمور، عالما بحال المأمور وعالما بفعله الذي يفعله، وعالما بأن هذا من المعروف أو هذا من المنكر. فلا بد من العلم بهذه الأشياء الثلاثة: عالم بماذا؟ بحال المأمور، وعالما بفعله، وعالما بما يقتضيه الشرع من هذا الفعل. فإن كان جاهلا فكيف يأمر؟ سواء كان جاهلا بحال المأمور أو جاهلا بفعله أو جاهلا بما تقتضيه الشريعة في هذا الفعل. إذا أراد أن يأمر بالصلاة فلا بد أن يعلم أن هذا الإنسان مما يؤمر بالصلاة وأنه لم يصلها، ممن يؤمر بالصلاة وأنه لم يصلها. أما أن يجد شخص بعد مضي برهة من الوقت فيقول صلي وهو لا يدري لعله صلى، فهذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب وجلس قال له أصليت، فلما قال لا قال قم فصلي. ولو أننا أردنا أن كل شخص نشاهده بعد مضي برهة من الزمن نقول صل، لكان هذا مما يعد سفها في العقل. نعم لو رأيناه يمشي حول المسجد والناس يصلون ولم يكن أحد قد صلى من قبل، بحيث نعرف أن الناس لم يمضي زمن يمكن أن يكون قد أدوا صلاة الجماعة، فهنا نأمره بماذا؟ بصلاة الجماعة، لأن مخالفته هنا ظاهرة. كذلك لا بد أن يعلم أن هذا الفعل قام به هذا الرجل، وهذا في مسألة المنكر. فإن كنا لا نعلم أنه قام بهذا المنكر فلا ننهاه، وكيف ننهاه عن شيء لا ندري أفعله أم لم يفعله؟ وهذا يؤدي إلى تنافر المسلمين وتباغضهم واتهام بعضهم بعضا. فلا ننهى إلا عن شيء نعلم أن المنهي وقع فيه. الشرط الثالث أن يكون عالما بحكم الشرع في ذلك. فإن كان غير عالم فلا يجوز أن يأمر به إن كان يراه معروفا، ولا أن ينهى عنه إن كان يراه منكرا. فلو أن أحدا أمر شخصا أن يصلي أول ليلة جمعة من رجب ما يعرف عندهم بصلاة الرغائب، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يعلم حكم الشرع فيه. لا بد أن يعلم بأن الشرع أمر في ذلك. لو أمر شخصا أن يجهر بالنية عند الوضوء أو عند الصلاة أو عند الصوم أو عند الزكاة، تقولنا هذا لا يجوز حتى تعلم إيش أن الشرع أمر به. لو أمر شخصا أن يجهر بالنية عند الوضوء أو عند الصلاة أو عند الصوم أو عند الزكاة، تقولنا هذا لا يجوز حتى تعلم إيش أن الشرع أمر به. يعني ما تدري هل هو معروف أو منكر إلا بعد العلم بحكم الشرع فيه. كذلك أيضا لو أنه رأى شخصا يفعل أمرا لا يلائمه، أي لا يلائم هذا المنكر، فأنكره عليه، نقول هذا حرام عليه أن تنهى عن شيء لن تعلم أن الشرع أنكره. يوجد بعض الناس يقول يحرم أن يسجل القرآن بأشرطة الكاسيت، لأن ذلك إهانة للقرآن على زعمه، فينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه الأشرطة. نقول هذا حرام عليك أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر، فلا بد أن نعلم بأن هذا منكر في دين الله عز وجل، وإلا فلا ننهى عنه. طيب، لو رأينا رجلا يتعبد بعبادة لم نعلم أنها مما أمر به، ننهاه ولا لا؟ لأن الأصل في العبادات المنع والحظر. ولو رأينا يفعل رجلا يفعل شيئا غير عبادة، فهل ننهاه عنه؟ لا، حتى نعلم أنه منكر، لأن الأصل في غير العبادات الحل، كذا ولا لا؟ طيب، الشرط الرابع أن يكون هذا الآمر أو الناهي على رأي بعض العلماء هو الاتفاق، أن يكون قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه،
فإن كان غير قائم بذلك
فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن الله تعالى قال لليهود أو لبني إسرائيل منكرا عليهم، قال لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره أن يصلي، وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى عن غيره عن
شرب الخمر. كيف يأمر بشيء لا يفعله أو ينهى عن شيء
لا نعم يفعله؟
ولهذا قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم.
فهم استدلوا بالقرآن واستدلوا بالعقل، يعني بالأثر والنظر، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف إن كان لا يأتيه، وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه. وإنما نهى الله، وإنما وبخ الله بني إسرائيل لا على عدم، لا على أمرهم
بالمعروف أو بالبر،
ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس. فالنهي عن أو التوبيخ منصب على الصورة مجتمعة لا على كل فرد منها، وهذا القول هو الصحيح. لأن نقول: أنت الآن مأمور بأمرين، الأمر الأول فعل البر، والأمر الثاني الأمر بالبر، منهي عن أمرين، الأول عن المنكر والثاني النهي. يعني أنت الآن مأمور بأمرين، أو الأول اجتناب المنكر والثاني النهي عن فعله، فإذا تركت شيئا تترك الثاني هذا لا يستقيم. فالصواب أن هذا ليس بشرط. الشرط الخامس: أن لا يلحقه ضرر، فإن لحقه ضرر لم يجب عليه، ولكن إن صبر فلا بأس، فهو أحسن، لكن إذا لم يصبر ولحقه بذلك ضرر فإنه لا يجب عليه، لأن جميع الواجبات مشروطة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة، فإذا لم يستطع فإنه لا يلزمه، لأن هذا ضرر عليه. وقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا خاف، إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله، فإنه لازمه أن يأمره، لأنه لا يستطيع ذلك. وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الصبر والأمر، وليصبر على ما يصيبه، ولكن القول الأول أحسن، لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس أو ضرب أو
قتل أو ما أشبه ذلك، فإنه يحرم غيره ما يقوم به من أمر معروف أنها المنكر في وجه آخر، وربما يستحسر غيره أيضا عن الأمر المعروف أنها المنكر حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر. الشرط السادس أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإن زال المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يلزمه، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فإذا كان إذا أمر بمعروف مستحب أدى ذلك إلى معروف إلى ترك معروف واجب، فهنا يأمر بالمستحب ولا لا؟ لا يأمر، يعني أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان لكن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة، فهنا لا يجب الأمر بالمعروف هذا، بل ولا يجوز لأنه يؤدي إلى ترك واجب. كذلك في المنكر، لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل المنكر إلى فعل منكر أعظم، فإنه في هذا الحال نعم لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ويدل لهذا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر مطلوب، لكن يترتب عليه أمر محذور أعظم من المصلحة التي تكون عند سب آلهة المشركين، كأنهم يسبون الله تعالى وهو لا يستحق السب، وإنما يسبونه عدوا بغير علم، ونحن نسب آلهتهم حقا بعلم، لكن إذا كان هذا الحق بالعلم يؤدي إلى هذه المفسدة فإنه لا يجوز. فلو رأينا شخصا يشرب خمرا وشرب الخمر منكر، فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم بالزنا بنسائهم أو نحو ذلك، فهنا ننهاه عن شرب الخمر ولا لا؟ ما ننهى. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم، هو يترك شرب الخمر ولكن يذهب يزني بنساء المؤمنين المحصنات المؤمنات، أو يذهب يعتدي على الناس بأموالهم ودمائهم، فنقول هذا أهون مفسدة، والاقتصار على أهون المفسدتين هذا هو الحكمة. طيب، فصارت الشروط الآن كم؟ 6 شروط.